الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي باب لا يتقدم رمضان بالصوم يوم ولا يومين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أخذنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأن العلة في ذلك عدم الزيادة في الفرض، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى الصوم في أوله وفي آخره. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا إذا كان الصيام متصلا برمضان، فأما إذا صام الثامن والعشرين من شهر شعبان وأفطر التاسع والعشرين، وكان رمضان بعد ذلك، والمعنى أن شعبان كان عبارة عن 29 يوما، فهنا أو فهذا الصيام مما لا ينهى عنه، لأنه قد فصل بين صيام النافلة وصيام الفريضة بيوم أفطر فيه، والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الوصل، فقال بصوم يوم، المراد بذلك اليوم الذي بعده رمضان مباشرة، أو يومين أي يصوم يومين ويكون إثر ذلك رمضان مباشرة. فهذا الذي ينهى عنه، وهذا الصيام الذي يخشى منه الزيادة في الفرض من طريق عن طريق الجاهلين، فربما يأتي في آخر الزمان من يظن أن الفرض زائد عما هو عليه، فإذا أفطر يوما وفصل بين صيامه وبين رمضان بإفطار يوم فهذا مما لا ينهى عنه. فمن صام الثامن والعشرين وأفطر التاسع والعشرين وكان على إثر ذلك رمضان، لا يقال في حقه أنه تقدم رمضان بصوم يومين، لأنه لم يصم يومين وإنما صام يوما واحدة، لم يصم يومين وإنما صام يوما واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بصوم يوم أو يومين، فإذا صام يومين وكان إثر ذلك رمضان فهذا الذي ينهى عنه، كأن يصوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ويكون رمضان إثر ذلك مباشرة، فهنا يصدق عليه أنه تقدم رمضان بصيام يومين. أما الذي فصل وصام الثامن والعشرين ولم يصم التاسع والعشرين فلا يقال في حقه أنه تقدم رمضان بصيام يومين، وكيف يقال ذلك وهو لم يصم إلا يوما واحدا؟ ولا يقال أنه تقدم رمضان بصيام يوم، فلا يقال أنه تقدم رمضان بصيام يومين لأنه لم يصم إلا يوما واحدا، ولا يقال أنه تقدم رمضان بصيام يوم لأن المراد بذلك أن يصوم آخر يوم من شعبان بحيث يكون بعد ذلك رمضان. وأما اليوم المتقدم فلا يدخل في النهي، فهذا مما يتنبه له من معنى هذا الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدهم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم استثنى فقال إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، إلا أن يكون رجل ويكون ها هنا تامة بمعنى إلا أن يوجد رجل، ولهذا لم تحتاج إلى الخبر، ويكون الناقصة تحتاج إلى الخبر، تحتاج إلى خبر، والتامة لا تحتاج إلى خبر. فلهذا فإن يكون في قول عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون رجل تامة بمعنى إلا أن يوجد رجل، وذكر الرجل من باب التغليب، والنساء يدخلن في ذلك تبعا، أعني أن أغلب الأحكام أعني أن الخطاب يتجه إلى الرجال لا على معنى التخصيص، فإن النساء هن شقائق الرجال فيدخلن في ذلك تبعا، كما أن الجن يدخلون في أحكام الإنس تبعا، وخوطب الإنس لشرفهم وخوطب أيضا الرجال لشرفهم. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، وأما كان الثانية فهي ناقصة، واسمها الضمير كان أي هو، وخبرها الجملة الفعلية يصوم صومه. قال إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، إلا أن يصوم صومه أي المعتاد أو الذي اعتاده، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه أي المعتاد أو الذي اعتاده، كالذي يصوم الاثنين والخميس في كل شهر. فصادف ذلك آخر يوم من شعبان فله أن يصوم ما اعتاده، وهكذا إذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويجعل تلك الثلاثة الأيام في آخر الشهر، لكن لا إشكال في ذلك لأنه نعم تقدم بثلاث أيام، لكن نعم إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يوما ويفطر يومين ووافق صيامه آخر شعبان فله أن يصوم ذلك الصوم الذي اعتاده. وإذا رخص له في صوم النفل الذي اعتاده فبطريق الأولى فإنه يرخص له بصيام الفرض كصيام القضاء وصيام الكفارة وصيام النذر. قال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وقوله فليصم ذلك اليوم الأمر للاستحباب لا للوجوب. وهذا إذا كان صومه من قبيل صوم النافلة، أما ما كان من قبيل الفرض فإن أداء الفرض مما يجب. وهنا الحديث وارد في النفل، فيكون قوله فليصم ذلك اليوم على سبيل الاستحباب أو على معنى الإباحة، أي يباح له ذلك ويشرع له ذلك، لا على معنى الوجوب. الوصل يجوز بثلاثة أيام فأكثر، لأن المحذور في الأيام القريبة إذا تقدم بيوم أو يومين فاللبس هنا قوي، اللبس قوي باليوم واليومين باعتبار أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، فربما فاليوم واليومان مظنة الزيادة، وكلما كثرت الأيام كلما ضعفت مظنة الزيادة، فالمظنة قوية بالشيء اليسير باليوم واليومين. نعم، لا قلنا أنه يعتبر الشهر بالأغلب، يعتبر الشهر بالأغلب، وأغلب الشهر أنه عبارة عن 29 يوما، إنما الشهر 29 كما في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم. فلهذا الاعتبار بأغلب الشهر، نعم، فلا يعتبر أن شهر شعبان عبارة عن 30، وإنما يعتبر أن شهر شعبان عبارة عن 29 يوما، ثم بعد ذلك يترك التقدم بيوم أو يومين بهذا الاعتبار. وبعد ذلك إذا صار 30 يوما ما عليه في ذلك أي إشكال ولا أي محذور. أما إذا اعتبر الشهر 30 فقد يقع في المحذور، قد يقول الشهر 30 سوف أصوم 28 والتاسع 29 وأفطر 30 مثلا، أو أصوم 28 والتاسع 29 والثلاثين ويكون تقدمت بثلاثة أيام، ثم يكون الشهر شهر شعبان عبارة عن 29 يوما، فيصير قد تقدم رمضان بصيام يومين. فلهذا ينبغي أن يعتبر الشهر بأصله وبالأغلب الذي هو 29 يوما. وهنا في الحاشية أو في شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حين ذكر الحكم التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصيام يوم يومين، قال أي من جملة ما قيل، قال الحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان، يعني بعضهم يقول هذه الحكمة التقوي للفطر برمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. قالوا هذا فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدم بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز، وش يكون هذا تقدمه به؟ لو كانت هذه الحكمة لمنع أن يتقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام فإن صيامه يكثر، أو بأربعة أيام فإن صيامه يكثر. وش الذي فهمه الحجم الحديث؟ أنه جواز أن تصوم ثلاثة أيام متصلة بالشهر وأربعة أيام متصلة بالشهر. فهنالك نعم من يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى يدخل الإنسان في الفريضة عن نشاط، فلا يتقدم بصوم يوم أو يومين من أجل هذا الأمر. فالحافظ يقول الحديث يدل على مشروعية التقدم بما هو أكثر من ذلك. لو كانت مسألة قوة ونشاط لمنع أن يتقدم رمضان بثلاثة أيام، فإن الصيام يكثر عليه قبل رمضان. فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقدم بيوم يومين ورخص في التقدم بثلاثة رمضان، دل أن الحكمة ما هي قضية التقوي على الصيام. ظهر الكلام الحافظ لما ظهر المعنى. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال رحمة الله عليه في الحديث 1510: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو بعدان العبسي قال عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فعقد هذا الباب رحمة الله عليه وجعل هذا الباب أو عقد هذا الباب وجعله أو جعل الآية تبويبا له فإنه قال باب قول الله جل ذكره وذكر الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والذي أحل لنا ذلك وربنا سبحانه وتعالى ولم يذكر الله عز وجل نفسه للعلم به، فقال أحل لكم ولم يقل أحل الله لكم. قال: فهنا بني الفعل ما لم يسمى فاعله للعلم به ولا يقال مبني للمجهول، فإن الله عز وجل ليس بمجهول. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم، وهذا يدل على أنه قبل ذلك حرم على المسلمين في ليالي رمضان أن نفأ الرفث إلى النساء. قيل كان التحريم مطلقا في جميع الليل أخذا من هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، فإن مفهومها أن كان الرفث إلى النساء في ليالي رمضان محرم. وقيل التحريم إنما كان في بعض الليل لا في جميعه، فحرم ذلك من بعد صلاة العشاء، وحرم ذلك في حق من نام بعد غروب الشمس وإن لم يصلي صلاة العشاء. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم والجار والمجر لكم متعلق بالفعل أحل، لكن قوله بعد ذلك ليلة الصيام، فهذا الظرف قيل أنه متعلق أيضا بأحل أو أحل لكم في ليلة الصيام الرفث لنسائكم، لكن هذا مما يشكل، فإننا إذا جعلنا الظرف ليلة الصيام متعلق، الظرف ليلة متعلق بأحل، فإنه يفهم من ذلك أن التحليل كان في ليلة الصيام مع أنه متقدم على ذلك، فالله سبحانه وتعالى حلل لنا الرفث إلى النساء في ليلة الصيام أي في ليالي الصيام، فالتحليل أو في نعم فالتحليل أو فالظرف ليس محلا للفعل أحل، فإن التحليل كان متقدما وليالي الصيام تأتي بعد ذلك، والتحليل كان متقدما. فلهذا قال بعض العلماء: العامل في الظرف فعل محذوف مأخوذ من قوله الرفث المذكور بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أي أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام، أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام، وهذا لا إشكال فيه، فإن الرفث موضعه ليالي الصيام، وهذا مما أحله الله لنا، فهو ظرف للرفث، ليالي الصيام ظرف للرفث، وهذا مما لا إشكال فيه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ومفهوم ذلك أنه لم يحل لنا في يوم الصيام الرفث إلى النساء، وهذا أمر معلوم، فإن أصول المفطرات الأكل والشرب والجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل لكم في ليلة أحل لكم في ليلة في ليالي الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث المراد به الجماع، وقيل الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل لنا الجماع في ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولم يقل رفث نسائكم، وعدي الرفث بإلى لأنه متضمن معنى الإفضاء، متضمن معنى الإفضاء إلى النساء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويدخل في النساء الزوجات والإماء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وصف الله عز وجل النساء باللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وذلك أن الفراش يدخل في مسمى اللباس، كما أن اللحاف يدخل في مسمى اللباس. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: فأتيت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما جلس عليه، فالجلوس على فالمجلوس عليه يدخل في مسمى اللباس، وهكذا الفراش الذي ينام عليه الشخص يدخل في مسمى اللباس، وهكذا ما يلتحب به الشخص يدخل في مسمى اللباس. والمرأة مع الرجل كالفراش واللحاف، فالمرأة كالفراش والرجل كاللحاف، وكل هذا داخل في مسمى اللباس. فقال: هن لباس لكم لأنهن كالفراش، وأنتم لباس لهن لأن الرجل مع المرأة كاللحاف. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والعرب كانوا يسمون المرأة لباسا، حتى قال بعض الشعراء: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسا، إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسا. فيسمون المرأة لباسا وإزارا، وهكذا يقال لها فراش، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الولد لصاحب الفراش أي للزوج، فهو صاحب الفراش، فهو صاحب الزوجة أو الأمة. نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس أمره واسع، فيطلق على ما ذكر في هذه الآية، ويطلق أيضا على غير ذلك، كقول الله عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي أن الجوع أحاط بتلك القرية أي بأهلها، وهكذا أنهم أحاط بهم الجوع والخوف، فأحاط بهم ولابسهم. وهكذا يقول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى لباس، فإن من لبس لباس الصوف أو القطن أو غير ذلك فإنه يريد به أن يتزين وأن يقي بدنه، إما من الحر وإما من البرد أو غير ذلك، ويسر عورته، وهكذا التقوى. فمن اتقى الله عز وجل ستر الله عز وجل ذنوبه وزينه وجمله وغفر ذنبه، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. وهكذا الليل يدخل في مسمى اللباس لأنه يغطي الأرض، وجعلنا الليل لباسا. قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نقف إلى هذا الموضع ونتم الكلام على الآية بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.